إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم رحمة الله عليهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج لسفر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها، فأقرع بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها فخرج سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يروي حادثة الإفك اللي سبق أن تكلمنا عليها إخوة الإسلام في خطبتين. اليوم أذكركم باختصار بالحادثة لأتكلم في تفسير الآيات اللي وردت فيها بعون الله. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بني المصطلق كانت عائشة هي اللي خرج سهمها أي قرعتها فخرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام. لما انتهت الغزوة ورجع إلى المدينة صلى الله عليه وسلم بالجيش، أثناء الرجوع عسكر النبي في مكان ما عليه الصلاة والسلام، ولما آذن الناس بالرحيل، لأن كان يمشون في الليل ويسير وينامون في النهار خاصة في وقت الظهيرة، ففي إحدى الليالي يريد أن ينطلق يرجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، أعلم الجيش أنه استعد للرحيل، فقام اللي يريد يقضي شأنه الآن بيستعد، بده يتوضأ بده يقضي شأنه. فخرجت عائشة خارج حدود العسكر المعسكر قضت شأنها، بهالوقت انقطع عقد لها، هي رايحة عم تقضي حاجتها انقطع عقد لها، فلما رجعت عم توضب أغراضها عرفت بأن عقدها قد انقطع. رجعت إلى حيث كانت تقضي حاجتها وجدت العقد، لكن لما رجعت كان الجيش قد انطلق، وكانت تحمل في هودج. اللي حملوا هودجها من الصحابة الكرام لم يشعروا أنها ليست فيه، لأن كانت خفيفة الوزن، الهودج ثقيل وهي خفيفة الوزن، لذلك رجعوا حتى انطلقوا وهي بقيت في مكانها حيث لا أحد، لا خيام ولا ناس، بقيت جالسة حتى نامت. كان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أن يكلف رجلا يمشي من وراء الجيش حتى إذا سقط شيء من متاع الجيش يلتقطه. هذا وصل في الصباح الباكر، وصل فوجد عائشة رضي الله تعالى عنها نائمة، فلم يكلمها كلمة، إنما أناخ لها بعيرة فركبت عليه وانطلق يقودها، يقود بها وهو يمشي لم يركب على البعير، حتى وصلوا إلى حيث الجيش مع النبي عليه الصلاة والسلام في وقت الظهيرة. طبعا الناس رأت هذا المنظر، هنا رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول صار يبث الشائعات يطعن فيها بعرض عائشة وصفوان ابن المعطل رضي الله تعالى عنهما. كان مما قال امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت ثم جاء يقودها، والله ما نجت منه ولا نجا منها. هذا الكلام صار ينتشر في الجيش الإسلامي، ولما وصل الجيش إلى المدينة بقي هذا الأمر وهذا الحديث شهرا كاملا ينتشر بين الناس، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى 10 آيات كريمات يبرئ فيها أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها من الزنا ومن هذه التهمة الخبيثة. تكلمنا عن الآية الأولى اللي يقول تعالى فيها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هذه آية سبق أن شرحناها في الأسبوع الماضي، لأن نأتي إلى الآية التي بعدها. يقول تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. هل الآية الكريمة إخوة الإسلام، قبل ما أشرح بتفسيرها لابد أقدم مقدمة ذكرها شيخنا عبد القادر شيبة الحمد رحمه الله تعالى حتى نفهم معنى هذه الآية الكريمة. شو هالمقدمة؟ المجتمع الإسلامي في في المدينة لما وقعت حادثة الإفك، أي اتهمت عائشة بالزنا، هي الإفك يعني الكذب المبين، حادثة الإفك أي حادثة اتهام عائشة بالزنا رضي الله عنها. لما وقعت الحادثة الناس في المدينة انقسموا أربعة أقسام. قسم من المسلمين سارع إلى تكذيب الخبر ورده مباشرة، رد الخبر وكذبه. يمثل هذا القسم الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. روى ابن إسحاق رحمه الله عن رجال من بني النجار أن أبا أيوب الأنصاري سألته امرأته أم أيوب، قالت له: يا أبا أيوب، أما تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ هذا حوار جرى بعد اتهام عائشة بالزنا رضي الله عنها وقبل نزول الوحي، بس شهر زمان هالحديث جرى. أم أيوب تسأل أبا أيوب: يا أبا أيوب، أما تسمع ما يقول الناس في عائشة رضي الله عنها؟ فماذا قال أبو أيوب؟ قال: بلى، سمعت. قال: بلى، وذلك الكذب. ألا وذلك الكذب؟ أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ أنت بتروحي بتزني؟ شو قالت؟ قالت: لا والله ما كنت لأفعله. قالت: لا والله ما كنت لأفعله. قال: فعائشة والله خير منك. إذا أنت ما بتعملي هالشيء عائشة أطهر منك. اوعى تفتحوا الحديث. هذا قسم من الصحابة بادر إلى تكذيب الطعن والاتهام بسرعة بدون أي تردد. هالقسم الأول. قسم ثاني من الصحابة سكتوا، ما اتهموا عائشة بالزنا، سكتوا، ولكن بنفس الوقت ما انطلقوا يدافعون ويردون على الذين اتهموها بالزنا كما فعل أبو أيوب. أبو أيوب دغري أول ما سمع الكلام رده، رده بغضب. القسم الثاني ما رد بغضب ولا سرع إلى التكذيب، بس قال ما تكلم بأي كلمة سوء. هذا القسم يمكن نضرب له المثل بأم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها. في الحديث رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها نفس القصة حادث الإفك، تقول عائشة رضي الله عنها: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب، إن هي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، سأل زينب عن أمري. لما صارت حادثة الإفك النبي كان عم يسأل شو، مين بيعرف شو صار، شو عملت عائشة، فسأل ضرتها زينب، قال: سأل زينب عن أمري، فقال لها: يا زينب، ماذا رأيت، ماذا علمت، شو سمعت، لا تصلك شي كلمة، ماذا رأيت، ماذا علمت؟ فماذا قالت؟ قالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. قلت له: لا يا رسول الله، أنا ما بحكي شيء ولا كلمة، ما أقول بكلمة سوء أبدا، إني أخاف أن يعذب الله سمعي وبصري يوم القيامة، أحمي سمعي وبصري من النار، ما سمعت شيء سوء أبدا ولا رأيت سوءا أبدا. قالت عائشة عنها، قالت: فتلك التي تساميني، كانت تساميني من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، عصمها الله بالورع، اللي كانت تنافسها بالنسب والجمال والحظوة عند النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: بس دينها منعها أن تطعن فيها، لأن هي كانت مناسبة الضرة تطعن بضرتها بالوقت، يعني تستغل الظرف، بس قالت: عصمها الله بالورع. هذا القسم الثاني. القسم الثالث هو يلي بلشوا يطعنوا وهن طلعوا إشاعة الطعن، هن اللي اخترعوها وبلشوا يروجوها بين المسلمين. هذا القسم يمثله قطعا عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، هو وأتباعه جماعة اللي يسمعون له. تبقى القسم الرابع، القسم الرابع للأسف جماعة من الصحابة سمعوا الطعن، مش أنه ردوه ولا أنه سكتوا، صاروا ينقلونه ويصدقون به. وهذا القسم يمكن يمثله حسان بن ثابت رضي الله عنه، وحملة بن جحش أخت زينب، ومصطح بن أثاثة. إذن كانت المدينة بالحادثة ردت فعلهم على أربعة أقسام. لما نزلت هذه الآية ماذا تقول الآية؟ يقول تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. أي الله تعالى يعاتب أهل المدينة، يعاتب الأقسام الثلاثة الثاني والثالث والرابع، ويقول لهم كان هلا يحرضهم ويحضهم يحثهم، لأن كان المفروض عليكم لما سمعتم اتهام عائشة بالزنا أن تحسنوا الظن ببعضكم البعض كما فعل أبو أيوب وأم أيوب، أن تتأسوا بالقسم الأول، كان عليكم أن تسرعوا وتبادروا إلى رد الطعن وتكذيبه من باب إحسان الظن ببعضكم البعض. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي كان عليكم تظنوا ببعضكم خيرا. طيب ليش قال بأنفسهم ما قال ببعضهم؟ ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، ما هن المتهمين بالزنا، هو يقصد ببعضهم البعض، بس عبر عن البعض بالأنفس. ليش؟ لأنه كأن الله يقول لهم قيسوا الأمر على أنفسكم، مثل ما فعل أبو أيوب، قال له يا أم أيوب أنت بتزني، قلت له لا، قال له عائشة خير منك، مثل ما أنت طاهرة هي أطهر منك. قال الله تعالى كان المفروض تقيسوا الأمر على أنفسكم وتظنوا ببعضكم الخير، مش تسكتوا، مش تسكتوا أو تنشروا الحديث بين الناس. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ما بس إنه بتظنوا بعائشة وبصفوان خير، كان هذا المفروض، والمفروض كمان تردوا دغري على المتكلمين اللي يروجون الشائعات، تقولوا لهم هذا كذب ظاهر، هذا إفك مبين، كذب ظاهر. ليش كذب ظاهر؟ شوف يا أهل الإسلام، عائشة لو لا قدر الله وقعت بالزينة مع صفوان ابن المعطل، ما كانت بتجي هي وياه بيشوفوا الجيش بوسط الظهيرة في وسط النهار، بتجي هي وياه أمام كل الناس. لو لا قدر الله وقعوا بالخطأ والفاحشة، كان أقل شيء لما يشوفوا العسكر بيتخبوا ما بيظهروا، حتى يصير الليل هي تندس في الليل بين الجيش، ترجع إلى هودجها ما حد لح يشعر فيها أصلاً أنك ما كانت موجودة. وهو كان طبيعي ينعرف أنه يجي مأخر، لأنه هو أصلاً محله يتأخر، الرسول قال له أنت بدلك مأخر، فما كان أحد شعر بهما، بس لأنهما بريئان مش هناك جاءوا بوسط الظهيرة أمام كل الناس، لما عملوا شيء غلط، ما عملوا شيء غلط. فأنتم كان عليكم تدافعوا تقولوا هذا كذب ظاهر. والأمر الثاني كان يجب أن تقولوا للي يتكلم على عائشة بطعم بأرضها وبأرض صفوان، كان لازم تقولوا أنه أين الشهود؟ لأن الزنا يا أخي الإسلام إثبات الزنا بده أربع شهود، بدك تحضر أربع شهود، فواحد بيقول لك يا أخي أنت هذه زنت، له طيب يا أخي افترض وقع في نفسك شيء، وين الشهود؟ وين أربع شهود؟ يقول تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. يعني أنتم المفروض تقولوا هذا كذب مبين، وتقولوا اللي تكلم على عائشة وصفوان تقولوا أين شهودك؟ أين بينتك؟ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. إذا قال لك ما عندي بينة، عم يطعم بعائشة وما عنده بينة، قال له إذن أنت كاذب عند الله، فأولئك عند الله هم الكاذبون. هذا كان الأصل. فهذه الآية فيها عتاب لأهل المدينة، إنه كان المفروض تتأسوا بأبو أيوب وأم أيوب برد بالمسارعة إلى رد الطعن بعائشة رضي الله عنها وصفوان. هذه الآية الكريمة إخوة الإسلام تعلم الناس، ما نزلت بس موضوع حدث الأفك وانتهى، هذه تعلم المؤمنين في كل زمان ومكان، تعلمهم أدبين. إذا إنسان سمع الطعن بأخيه المسلم عليه أن يلتزم بهذين الأدبين. ما الأدب الأول؟ الأدب الأول إحسان الظن بالمسلم، هذا الأدب الأول، إحسان الظن بالمؤمنين. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابن ماجه وحسنه والشيخ الألباني رحمه الله عليهما يروي ابن عمر، ابن عمر يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يطوف حول الكعبة، فهو يطوف حولها نظر إليها، فماذا يقول لها صلى الله عليه وسلم؟ يخاطب الكعبة يقول صلى الله عليه وسلم ما أطيبك وأطيب ريحك وما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، دمه وماله وأن لا يظن به إلا الخير. شوف ما أجمل هالحديث، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إداش أنت يا كعبة لك حرمة وعظمة، إسا المؤمن حرمة أعظم منك، حرمة ماله ودمه. ثم قال وعرضه، قال أن لا يظن به إلا الخير. فأي واحد يا أخي بيجيك المسلم، المسلم بيجيك واحد عمل لك فلان فعل سرق زنا كذا، الأصل تظن به الخير، خاصة إذا كان من أهل الدين والإيمان والالتزام، أصل تظن فيه الخير. تأسيا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الأدب الأول. الأدب الثاني إذا كان وقع عندك شك فيه أنه ممكن يعمل شيء أخي هذا، بدك تطلب البينة، تقول له هذا اللي نقل لك الكلام أعطيني بينة يا أخي، يمكن يقع الشيخ أو فلان بالخطأ، بس أعطيني دليل، أعطيني دليل بينة، يعني شهود، شهود. إذا اتهموا بالزنا 4 شهود، إذا بالسرقة شهدان، أعطيني دليل. هذا الطلب الثاني، الأدب الثاني اللي كان عليك أن الأمة تلتزم بها. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، اطلبوا البينة أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهذه حصلت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، الآية بعث رجلا من الصحابة أن يجيب صدقات الناس زكوات أموالهم، فهن سبحان الله من حبهم للزكاة طلعوا يستقبلونه خارج منازلهم، طلعوا يستقبلونه، فهو كان بينه وبينهم في الجاهلية عداء، فلما شافهم طلعوا خاف، خاف فهرب منهم، قال لك العم جيني يقتلوني هون، وراح قالوا النبي عليه الصلاة والسلام ما دفعوا زكاة المال وإجوا دوني يقتلوني من شدة خوفه ورعبه، فتكلم بالباطل بدون بينة. فهم الصحابة أنه يحرضوا النبي عليه الصلاة والسلام أنه بدنا نروح نغزوهم، فأنزل الله هذه الآيات الكريمات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا قبل ما تروحوا تغزوهم، تأكدوا، بعثوا رسول سألوهم ليش منعتوا الزكاة، ما دري تروحوا تقتلوهم. طلع صاحبنا واهم من خوفه. فالأصل أنت تطلب البينة. طيب إذا اليوم يا أخوة الإسلام نظرنا للواقع اللي نعيش فيه نجد أن هذين الأدبين مفقودان في الأمة إلا القليل من رحم الله. يعني اليوم أي واحد شوف واقعنا، يعني بيجي بيحكي لكم فلان يا لطيف شو عمل امبارح وكذا، دغري الناس بتحمل هالحديث وبتنقلوه، دغري بروح على البيت لك مره سمعت الشيخ شو عمل او فلان شو عمل، يا لطيف عمل هيك هيك، لك لا احسن الظن به ولا تثبت بالبينه، فينتشر الامر بين الناس. هذا وكان يقول الاسلام هذا مرض، هذا مرض. الناس في حياتنا اليوم لم تلتزم بهذين الادبين، تسرع انتشار الفاحشة وانتشار سوء الظن بالمسلمين في مجتمعنا. ولكن شوف لما الناس ما بتلتزم بأحكام الإسلام شوف الضرر اللي يصيب المجتمع، المجتمع هيك مجتمعنا، بس هذا شو خلف ضرر علينا؟ شوفوا يا إسلام، في شيء خطير جرب حياتنا لما الناس انتشرت فيهم سوء الظن وعدم التثبت وعدم أحسان الظن ببعضهم بعض، هذا سبب ضررين على المجتمع. أقل شيء ضررين، أقل شيء. بس أنا بحكي شيء واقعنا حتى نفهم شو عم نعمل، شو وين رايحين. أول ضرر تفكك المجتمع، أول ضرر تفكك المجتمع، ما في أحد يسك بالتاني، ما في واحد يسك بالتاني، لأن كل واحد منا حدا حكى عليه، وكل واحد منا وقع في قلبي من هذا الكلام شيء، فما عند أحد يثق بأحد، فصار مجتمع مفكك. مجتمع المسلم اليوم مفكك، من هو متلاحم، من هو متماسك، لأن كل ما حدا يثق بأحد. هذا الضرر الأول اللي أصابنا، تفكك المجتمع. الضرر الثاني وهذا الأخطر، أنه فقد المجتمع المسلم فاعليته، ما عاد له دور، ما عاد له فاعلية. اللي شو يعني فاعلية؟ بدي أعطيك مثل واقعي حتى نفهم شو عم نحكي. يا حسين، بالانتخابات الأخيرة اللي جرت بطرابلس 90% يمكن من الناس ما انتخبت. ليش ما انتخبت يا جماعة؟ قال لك والله يا أخي نحن طرابلس مهمشين، فقر، جوع، بطالة، حشيش عم ينتشر، مخدرات، تسرب مدرسي، ما في فرص عمل، ما في طب، ما في شيء بحياتنا، وعندنا إمكانيات، عندنا مطار، عندنا مرفع، عندنا منطقة اقتصادية، عندنا إمكانيات، عندنا مصفية. بس للأسف السياسيين ما عم يستخدموا هذه الإمكانيات لتطوير الناس ولتحسين عيشهم، تحسين حياتهم، تحسين حياتهم. من شان هيك نحن لا نثق بالطبقة السياسية كلها، من شان هيك ينتخبوا هني، نحن منا مقتنعين. هي 90% يقولوا هالكلام بأنفسهم، طلع 10% انتخبوا. طيب هال 90% بنسألهم سؤال، طيب انتم ما دام لا تثقون بالطبقة السياسية، جميل ومعكم حق، بس ما تثقون بهم. بس عندي السؤال، انه ليش ما انتم بتبادروا الى ايجاد طبقة ثانية ممن تثقون بهم، ترشحوهم على الانتخابات، تنتخبوهم؟ لانه في عندكم فرصة في لبنان، ما انا موجودة الدول العربية الا القليل. مثلا الان بالانتخابات في لبنان نوعا ما الى حد ما نزيها، الى حد ما نزيها. بمصر ما في انتخابات نزيها، السيسي سيسي خلاص، لو كل العالم انتخبته بده يطلع السيسي، منتهي الامر. وفي دول اخرى ما في انتخابات اصلا، الملك الى يوم الدين ملك ويورث الملك لابنائه. في لبنان عندنا هالفرصة، الانتخابات قد تغير. ليش ما انتم تختاروا ناس منكم ثقات وتنتخبونهم وبتغيروا هالطبقة السياسية وبتتغير حياتكم، بيشغلوا المطار والمرفأ وكذا وكذا، بتتحسن أوضاعكم بدون الناس ما تجاوبك. أنت بتعرف الجواب، بيقول لك ما نسك ببعضنا أصلا، مين ما يطلع فلان طلع هذا بيحكي عليه، ما هن هوليك كمان اللي متضررين من طلعت فلان، بدون يبثوا الشائعات. والآن ما أسهل انتشار الشائعات على التواصل الاجتماعي، وسيلة التواصل الاجتماعي، فبتبث الشائعات الكل يصدق، فما عاد الناس تثق بأحد، ما عاد تثق ببعضها البعض. فلذلك هذا المجتمع اللي لم يلتزم بالأدبين اللي الله حدثنا عنهما سيبقى في فقره وجوعه وتهميشه ولا يستطيع أن ينهض. ليش لا ينهض؟ لأنه ما عنده إحسان الظن يثق بأحد، ولا عنده كلمة أعطينا الدليل، يبقى يسيء الظن ببعضه البعض فيموت على جهله وفقره ولا يتحرك. هذا اسمه مجتمع غير فاعل، فقد فاعليته، فقد انتهى دوره. ليش؟ لأنه لا يلتزم بأحكام الإسلام. وإذا ما عم نحكي بس عن الناس العاديين، حتى الملتزمين، عم نحكي حتى الملتزمين منهم، يمكن حتى الملتزمين بيخبصوا أكثر من غير ملتزمين. هذا ضرر كبير أصاب المجتمع. مثل الضرر الثاني هو الإسلام، اليوم في فقر كثير في البلد، في ناس جيعانة وفي ناس مرتاحة. طيب تعالوا نعمل لجنة هنا مثلا، نطلب من الأغنياء المرتاحين اللي ما عم يعرفوا وين بدهم يحطوا مالهم، بيقول لك ما بنعرف يا أخي، ما كل يوم بيجينا 100 تليفون، ما بنعرف إذا صادق ولا كذب. في لجنة بتنتخب لجنة بتروح عند الأغنياء، ونحن بنعرف ومنتحرى عن الفقير الحقيقي، بنعطيه. في ناس فيها خير بالبلد، بتدفع لك طيب ليش ما بنعمل هالشيء؟ ما حد يثق بالثاني. لك عمي هلا انا بدي اروح اعمل لجنه من المسجد يا اخي، مسجد تقوى، وابعث الناس. بكرة اذا غيرت سيارتي بقول لك الشيخ قتل الفقير، اكل مال الفقير وغير سيارته. لك شو بدي بس شيء يخليني مثل ما يقولوا احمي نفسي وعرضي من كلام الناس. هذا المرض عندنا يا اخوه الاسلام ادى الى انه فقدنا دورنا، فقدنا فاعليتنا، فقدنا التغيير بحياتنا. صرنا هيك ننتظر الموت، ننتظر الموت. لذلك لابد يا اخواني من الرجوع الى الاسلام، تطبيق احكام الاسلام. الاسلام دين حي، مجتمع المسلم مجتمع فاعل، مجتمع فاعل لا يرضى بهالحياه، ما نرضى بهالحياه. سبل التغيير كثيره. اذا ما بتؤمنوا بالانتخابات مش مشكله، في تغيير اخر. شوف الاخوه السودانيين، الاخوه السودانيين نزلوا على الشارع مظاهره سلميه، شو عملوا؟ غيروا الرئيس. كم اسبوع؟ 3-4 أسابيع غيروا الرئيس. الجزائريين 3-4 أسابيع غيروا الرئيس. مظاهرات بس الان ما في احد يستجيب. ليش؟ لك يا اخي فلان بده مظاهره، اذا فلان دعا لمظاهره لك قبضان عليها، بده يقبض علينا، ما بدنا نروح. ما عندنا فعليه للتغيير، لا بالانتخابات نغير ولا بالمظاهرات نغير ولا يثق بعضنا بعض. اذا بقينا بالبعد عن الاسلام واحكام الاسلام سنبقى في جهلنا، في نموت موتا بطيئا. لذلك لابد ياخذ الاسلام من الرجوع الى الدين، الى فهم هذا الدين والالتزام به. مش بس صلاه وصام، الدين ما بس صلاه وصام، هذه اعظم اداب الاسلام، احسان الظن بالمسلمين وطلب البينه اذا وقع في نفسك الشك. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن منكر. اللهم ألف بين قلوبنا، وحد صفنا، اجمع كلمتنا على طاعتك يا رب العالمين. اللهم أبدلنا حالا خيرا من حالنا، اللهم أبدلنا حالا خيرا من حالنا. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن عيشنا، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين.